بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 54 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
كيف حالكم؟ الله يحييكم. بتكون عندنا شيء؟ هذا ما يحتاج نستعمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو من لقاءاتنا الأسبوعية مع إخواننا في كل يوم خميس، وكان هذا اليوم هو اليوم الثالث من شهر ذي القعدة عام 1400 وألف. وموضوع مقدمة هذا اللقاء هو الكلام على قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، إلى آخره. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذكر، فقال: فذكر إن نفعت الذكرى. ثم قال: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فبين تعالى أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين: القسم الأول من يخشى الله عز وجل، أي يخافه خوفا عن علم بعظمة الخالق جل وعلا، فهذا إذا ذكر بآية ربه تذكر، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فمن يخشى الله ويخاف الله إذا ذكر ووعظ بآيات الله اتعظ وانتفع. أما القسم الثاني فقال: ويتجنبها الأشقى، أي يتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها الأشقى. الأشقى هنا اسم تفضيل من الشقاء، وهو ضد السعادة، كما في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فالأشقى والعياذ بالله المتصف بالشقاوة يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها. والأشقى هو البالغ في الشقاوة غايتها، وهذا هو الكافر، فإن الكافر يذكر ولا ينتفع بالذكرى. ولهذا قال: الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. الذي يصل النار الموصوفة بأنها الكبرى، وهي نار جهنم، لأن نار الدنيا صغرى بالنسبة لها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، أي أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. والمراد نار الدنيا كلها، ما هي نار مخصوصة. يعني أشد ما يكون من نار الدنيا، فإن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا. ولهذا وصفها بقوله: النار الكبرى. ثم إذا صلاها لا يموت فيها ولا يحيا، المعنى لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة سعيدة، وإلا فهم أحياء في الواقع، لكن أحياء يعذبون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كما قال الله عز وجل. وينادون يا مالك وهو خازن النار ليقضي علينا ربك، يعني ليهلكنا ويريحنا من هذا العذاب. قال إنكم ماكثون ولا راحة. ويقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا معنى قوله لا يموت فيها ولا يحيى، لأنه قد يشكل على بعض الناس كيف يكون الإنسان لا حي ولا ميت. الإنسان إما حي وإما ميت، فيقال لا يموت فيها ميتة يستريح بها ولا يحيى حياة يسعد بها. فهو والعياذ بالله في عذاب وجحيم وشدة، يتمنى الموت ولكن لا يحصل له. هذا هو معنى قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وقد سبق الكلام على قوله تعالى فقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وبينا أن المراد بقوله تزكى أي في نفسه، وأي زكاها وأخرجها من رجس الشرك إلى زكاة التوحيد. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على السورة من أجل أن نفسح المجال للإخوة السائلين. فنبدأ باليمين.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجل تزوج امرأة ثم بعد أيام قليلة طلبت منه الطلاق، فهو يرغب أن تبقى على عصمته.
فقال الدخول أو بعد؟
بعد الدخول. فقال إن شئت خالاتك. فرفعت نفسها للقضاء، قضاء يعني المحاكم في الكويت الدستورية، وحصلت على الطلاق وهو يرغب في بقائها معه، فهل يقع هذا الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المرأة التي سألت زوجها الخلع، والخلع معناه أن يفارق الزوج زوجته بعوض، هذا هو الخلع، سواء كان العوض منها أو من أبيها أو من رجل أجنبي. ونحن نقول أولا لا يحل للمرأة أن تسأل طلاق زوج، أن تسأل من زوجها الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أما إذا كان هناك بأس بأن كرهته في دينه أو كرهته في خلقه أو لم تستطع أن تعيش معه، وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق. ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها. ودليل ذلك أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتردين حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة. قالت نعم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل أن يأمره بذلك، بل قال بعض العلماء يلزم بأن يخالع، لأنه في هذه الحال لا ضرر عليه، إذ أنه سيأتيه ما قدم لها من مهر وسوف يريحها. أما أكثر العلماء فيقولون إنه لا يلزم بالخلع، ولكن يندب إليه ويراقب فيه، ويقال له من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
واقع الطلاق.
وبناء على قول من يرى يسأل يقول هل هذا الطلاق الذي وقع من المحكمة واقع أو هل هذا الطلاق الذي صدر من المحكمة واقع؟ نقول على قول من يرى إلزام الزوج بالمخالعة إذا لم تستطع الزوجة البقاء معه يكون واقعا.
ما خالعته الشيخ؟ المحكمة أوقعت الطلاق
بدون عوض؟ لا هذا لا يجوز. يعني لا يجوز للمرأة في أن تسأل المحكمة فراق زوجها بلا عوض. نعم.
الآن هي تبقى على عصمتين.
أنا أرى أنه أن يتدخل لأن الآن مشكلة بقاؤها على عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوج آخر، وظاهرا وحسب حكم المحكمة أنها طلقت منه وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج. وأرى أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة من أجل أن يصلح بين الزوج وزوجته بأن تعطيه عوضا حتى يكون ذلك خلعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ في سؤال أحببت أن أسأله وهو حكم من لا يرى بيعة لولي الأمر إذا كان يترتب عليه ذلك خروج أو...
نعم. الذي لا يرى بيعة لولي الأمر يموت ميتة جاهلية لأنه ليس له إمام. ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايع أهل الحل والعقد، ولا يمكن أن نقول إن البيعة حق لكل فرد من أفراد الأمة. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا الخليفة الأول أبا بكر رضي الله عنه، ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة بل من أهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه إماما عليهم صار إماما، وصار من خرج عن هذه البيعة يجب أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية، أو يرفع أمره إلى ولي الأمر لينظر فيه ما يرى، لأن مثل هذا المبدأ مبدأ خطير، مبدأ فاسد يؤدي إلى الفتن وإلى الشرور. فنقول لهذا الرجل ناصحين له: اتق الله في نفسك واتق الله في أمتك، ويجب عليك أن تبايع لولي أمر أو تعتقد أنه إمامك، لأنه إمام ثابت سواء بايعت أم لم تبايع، إذ أن الأمر في البيعة ليس لكل فرد من أفراد الناس ولكنه لأهل الحل والعقد.
الشيخ إذا كان عذره تعدد الولايات الإسلامية ولا يوجد والبيعة تكون للإمام الواحد،
هذا عذر باطل مخالف لإجماع المسلمين. فتعدد الخلافات الإسلامية من زمان وهو متعددة، من عهد الصحابة رضي الله عنهم وهي متعددة إلى يومنا هذا، والأئمة من أهل السنة كلهم متفقون على أن البيعة للإمام أو للأمير الذي هم في حوزته، ولا أحد ينكر ذلك. وهذا الذي قاله تلبيس من الشيطان، وإلا فإنه من المعلوم أن طريق المسلمين كلهم إلى يومنا هذا أن يبايعوا لمن كان له الولاية على محل على منطقتهم، ويرون أنه واجب الطاعة. ونسأل هذا الرجل: إذا كنت لا ترى أن البيعة إلا لإمام واحد على عموم المسلمين، فيعني أن الناس الآن أصبحوا كلهم بلا إمام، وهذا شيء مستحيل متعذر. لو أننا أخذنا بهذا الرأي لأصبحت الأمور فوضى، كل إنسان يقول ليس علي أحد علي طاعة، ولا يخفى ما في هذا القول من المنكر العظيم. نعم.
فضيلة الشيخ، الرخام المظلل بالأسود والأبيض الذي صارت تزين به جدران المساجد من الداخل يجلب من دول الشرك والكفر، ولهذا فهو به كثير من الصور الظاهرة والمخفية التي تستبين بتدقيق النظر، وهي صور لأشخاص وحيوانات. فما حكم الصلاة في هذه المساجد وحكم وضع هذا الرخام في المساجد؟
حكم وضع هذا الرخام الذي تظهر فيه الصور محرم، يعني أنه يحرم أن نضع في مساجد المسلمين رخاما فيه الصور. ويجب على أهل الحي الذين سترت جدران مسجدهم بهذا يجب عليهم أن يطالبوا بإزالتها، فإن لم يمكن فلا يصلوا في هذا المسجد بل يطلبوا مسجدا آخر. ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه من دخول الكنائس لأن فيها الصور. وأقول للأخ السائل إذا كان هذا أمرا واقعا هنا في المملكة العربية السعودية فليبينه لنا بيني وبينه حتى نتفاهم مع عامر هذا المسجد.
نعم يا شيخ صدق هذا طال عمرك سؤال في الله ورث من جدي زايد بن عبيد، قال يا شيخ ان يارث ما يارث فيه اعياله فالنوبه الورثه فالثلث من جميع ماله فالمصلحه الورثه بدون يعني مشاكل فالثلث صار في يدنا الصالح من عياله، صار فيها قال يا شيخ وسالتك فاعطيت الاوراق الشيخ وهذا قضية شبه علي يقول على الشيخ ابن عثيمين يفيدك سمك لون تعلم لون سمك لون تطلز حلال وهي فيها عقارات أرض وفيها أملاك وفيها هذا اللي فيها.
هذا يسأل عن خلاف بين ورثة في أملاك وعقارات لهم، ونجيبه على هذا بأنه لا يحل مثل هذا النزاع إلا المحكمة، إلا إذا اتفق الجميع على أن يأتوا إلى شخص معين يحكموه فيما بينهم فلا بأس، وإلا فالمرجع في هذا إلى المحكمة.
عند المحكمة تعلم.
أي نعم إن شاء الله.
الشيخ أعطاك الأوراق والأوراق صعيبة، هذه نزلها الشيخ مش مكتب في الأولي، وبعدين طال عمرك ما يقرأها إلا واحد عن واحد ملك شايب سفاه مكتب في الأولي ونقلها واحد شايب نافع الخير، يقول ما بحث وأخذها الشيخ هذا بن طيميس خذت معه سنة ما عرفها فنقلها مير بن سليمان بالأوراق هذه.
لا عند الشيخ عندي ما عرفت فيها شيء خلوا معك لا لا يضيع عندي خلوا معك ونشوف نبحث مع الشيخ سليمان إن شاء الله.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الذي يسير بالسيارة بسرعة تزيد عن 120 أو يقطع الإشارة فيحصل عليه حادث فيموت أو يموت شخص آخر معه أو في سيارة أخرى، هل يكون هذا القتل عمد أو شبه عمد؟ وهل يجوز قطع الإشارة إذا كان لا يوجد في الجهات الأخرى سيارات أخذا بالقاعدة الأصولية الحكم مع علته؟ أفيدونا وفقكم الله.
أما مسألة السرعة فالسرعة لا يمكن أن نحددها بحد معين لأن ذلك يختلف، فهناك فرق بين خط عام سريع وخط خاص، وهناك فرق أيضا بين شخص يمشي في البر وآخر يمشي في البلد. فالمهم رحمك الله أن السرعة تتقيد بحسب الحاجة إلى التهدئة ولا يمكن ضبطها. ثم إن السيارات أيضا نفسها تختلف، فبعض السيارات إذا زدت فيها على 120 تكون مخاطرا، وبعض السيارات يكون أوسع من هذا، فكل مقام له مقال. أما بالنسبة لقطع الإشارة فأرى أنه لا يجوز قطع الإشارة، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وولاة الأمر إذا وضعوا علامات تقول للإنسان قف وعلامات تقول للإنسان سر، فهذه الإشارات بمنزلة القول، يعني كأن ولي الأمر يقول لك وقف أو يقول سر، وولي الأمر واجب الطاعة، ولا فرق بين أن تكون الخطوط الأخرى خالية أو فيها من يحتاج إلى أن يفتح له الخط. لأنني أنا سألت المدير العام للمرور هنا في المملكة العربية السعودية وقال إن هذه الإشارات ليست للتنظيم ولكنها للإيقاف والحجز، وإذا كان كذلك فهذا لا ينطبق عليه ما أشار إليه السائل في قوله الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن هذا أمر بالإيقاف وليس المعنى قف إن لم نعم وليس المعنى قف إن كان إن كانت الخطوط الأخرى مشغولة، بل المعنى قف نهائيا. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يتجاوز. ثم إن قد يرى الإنسان أن الخط غير مشغول الخطوط الأخرى يعني، فإذا بإنسان أتى مسرعا ليتدارك الإشارة التي ترخص له في السير فيحصل الحادث كما وقع هذا أحيانا. لذلك نرى أن الواجب الوقوف والمسألة والحمد لله لا تعد ثلاث دقائق ثم ينفتح له الخط. نعم
فضيلة الشيخ،
أما قولك إنه قتل عمد أو شبه عمد فليس عمدا ولا شبه عمد.
بالنسبة لمنظمة حماس الموجودة الآن في الأرض المحتلة وما تقوم به من عمليات ومن عمليات انتحارية وغيرها ضد اليهود، هل هذا العمل شرعي مع أنها يتسبب في مقابلة أشد من الكفار أو من اليهود، وكذلك قيامهم ضد الدولة دولتهم الجديدة هذه، هل هو شرعي أو هل معهم الحق؟
إذا كنت مندوبا لهم فأثبت أثبت ذلك حتى نفتيك بما نرى.
ما نرى ونقرأ في الجرائد أنهم يقومون بعمليات ضد
نعم هم نسمع أنهم يعني يقومون بعمليات ضد اليهود، ونحن نرى أن اليهود أهل غدر وخيانة ولا يمكن أن يفوا لأحد حتى وإن تظاهروا بما يتظاهرون به، فوراء هذا التظاهر ما وراءه من الشر. وإذا كانوا لم يفوا بالعهد لأشرف الخلق لا بل وإذا كانوا لم يفوا بالعهد لأشرف البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف بمن دونه؟
ونفهم الآن يا شيخ
نفهم أن اليهود أهل غدر وخيانة
وعمل الفلسطيني،
وأما عمل حماس أو غيرها فكما قلت لك إذا كنت مندوبا عنهم فأثبت هذا لنا ونفتيك.
جزاك الله خير.
نعم.
ما هي ضوابط إمرة السفر؟ إذا تأمر شخص على مجموعة ما هي ضوابط إمرته عليهم؟ كذلك إذا خالفه أحد أفراد هذه المجموعة أثناء السفر هل يكون آثما أم لا؟
نعم. من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين أن يؤمروا عليهم واحدا لئلا تكون أمورهم فوضى، ولازم هذا أن يكون مطاعا فيما يتعلق بمصالح السفر أما الأمور الأخرى فلا تلزم طاعته. فمثلا لو قال لإنسان من الذين معه لا تصوم غدا وهو يحب أن يصوم يوم الاثنين مثلا فإنه لا تلزمه طاعته، لكن لو قال ننزل في هذا المكان الآن لزمهم طاعته. وعليه أي على هذا الأمير أن يتقي الله عز وجل وأن يراعي الأمانة وأن لا يتصرف إلا فيما فيه مصلحة القوم. وكما أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بالتأمير إلا ليطاع، إذ لا فائدة من أمير لا يطاع، ويطاع فيما يتعلق بمصلحة السفر خاصة. معلوم إذا قلنا يجب طاعته يأثم من خالفه.
إذا كان المنكر علانية هل ينكر علانية؟ وإذا كان الشخص يجاهر بالفسق ويدعو إلى الفسوق والمعاصي هل يحذر منه الناس حتى يحذر من شره؟
نعم، المنكر إذا أعلن فيجب إنكاره علانية، لكن هل يجب تعيين الشخص القائم به؟ هذا ينظر إلى المصلحة. إن اقتضت المصلحة أن نعين الشخص من أجل أن يرتدع أما هو عليه من المنكر فليذكر، وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يعمم القول وأن يقال يوجد من الناس من يفعل كذا أو ما بال أقوام يفعلون كذا أو ما أشبه ذلك فهو أحسن. فالمهم أن المنكر إذا أعلن يجب إنكاره علنا، لكن تعيين الفاعل يحتاج ينظر فيه إلى مصلحة. أما التحذير من هذا الفاعل سرا خوفا من أن يفتتن به الناس أو يغتر به الناس فهذا واجب. نعم.
السؤال يا شيخ، ظهر يعني منهج طلب العلم بين الشباب المبتدئين أنه يقال يبدأ بكتب السنة كتب الحديث، وليس صحيحا أن يبدأ بالمتون الفقهية لأنها خالية من قال الله وقال الرسول، فهل هذا صحيح؟
نعم. أولا الذي نرى أن يبدأ الطالب قبل كل شيء بفهم القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولأن القرآن لا يحتاج إلى عناء كبير في ثبوته لأنه ثابت بالتواتر، لكن السنة فيها الصحيح فيها الحسن فيها الضعيف فيها الموضوع تحتاج إلى عناء، ثم هي أيضا تحتاج إلى جمع أطرافها، فقد يبلغ الإنسان حديثا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون له مخصص لعمومه أو مقيد لإطلاقه، أو يكون هذا الحديث منسوخا وهو لا يعلم. ولهذا تجد أن الذي يعتمد على فهمه من الأحاديث يخطئ كثيرا. ولا شك أن الأحاديث أو أن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أصل من الأصول، فهي كالقرآن في وجوب العمل بها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما دعواه أن المتون خالية مما قال الله وقال رسوله، فنعم أكثر المتون الفقهية ليس فيها الدليل، ولكن توجد الأدلة في شروحها، فليست خالية من الأدلة باعتبار شروحها التي تحلل ألفاظها وتبين معانيها. والذي أرى أن يكون الإنسان بادئا أولا بكتاب الله عز وجل، وثانيا بكتب الفقه المبنية على الكتاب والسنة، لأن هذه تضبط تصرفه وتصحح فهمه لأن لا يقع في زلل بفهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو سألنا هل الأفضل أن أحفظ متنا من متون الفقه أو متنا مختصرا من الحديث، رأينا له أن يحفظ متنا مختصرا من الحديث كعمدة الأحكام وبلوغ المرام، ولكن لا يدعو الاستئناس بكلام أهل العلم وأهل الفقه.
في عبارة قلتها
يا شيخ، نعم،
القرآن لا يحتاج إلى عناء كبير في ثبوته.
نعم،
ألا يفهم منه أنه يحتاج إلى عناء قليل في ثبوته؟
لا لا، ما هو قلنا هكذا، قلنا لا يحتاج إلى عناء كبير بالنسبة للسنة، لأن القرآن لا يحتاج إلى أي عناء في ثبوته. إذا القرآن ثابت بلا أشكال ولا يحتاج إلى عناء إطلاقا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في رجل يتورع أن يرمي إنسان بالكفر بينما لا يتورع أن يرميه بالعلماني أو حداثة، جزاكم الله خير؟
معلوم أننا يجب أن نتورع عن وصف الإنسان بالكفر أو الفسق أو العلمانية أو الحداثة أو غير ذلك من ألقاب السوء حتى نتبين، ثم يحكم عليه بما يستحق. والعلمانية والحداثة إذا كانت كفرا فلا فرق بين أن نرميه بأنه علماني حدثي أو أن نقول هو كافر، لكن كلمة الكفر صريحة واضحة، كل إنسان يعرف أنك إذا قلت فلان كافر أنه خارج من الإسلام. لكن إذا قلت علماني أو حداثي ربما يفهم أن فيه شيئا من العلمانية أو الحداثة الذي لا يوصل إلى الكفر. وعلى كل حال الواجب أن لا نتنابز بالألقاب، وأن لا نصف أحدا بشيء إلا إذا كان متصفا به حقيقة، لأن التصرف في هذه الأمور يؤدي إلى مفاسد. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله ولم يكن كذلك رجع على القائل. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، حكم المأموم الذي لم يجد مكانا في الصف ووقف أمام الإمام في يمين الإمام، حكم صلاته، وإذا حصل عارضا للإمام هل يجوز له أن يأم المصلين كما حصل بالأمس في صلاة العشاء؟
السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، ولا ينبغي أن يقف أحد بجانب الإمام، اللهم إلا للضرورة القصوى، كما لو امتلأ المسجد ولم يجد هذا مكانا إلا إلى جنب الإمام فلا بأس. وإذا كانوا اثنين واحتاج إلى أن يكون إلى جنب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، ولا يكون جميعا عن يمينه، لأن المصافة لما كانت في أول الأمر يصف الإمام بين الاثنين كان المشروع أن أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار. وأما ما يظن بعض العامة الآن من أن الرجلين إذا احتاج إلى أن يكون مع الإمام كان عن يمينه فقط فهذا ليس له أصل. نعم إذا كان واحدا فلا يقف إلا عن يمينه، أما إذا حدث للإمام حدث وانصرف من الصلاة فله أن يقول لبعض المأمومين: يا فلان تقدم أتم بهم الصلاة. فإن لم يفعل فللمأمومين أن يقدموا أحدهم أو أن يكملوا الصلاة فرادى. نعم، من إذا أذن له الإمام فلا بأس، وإذا أذن أن يتم بهم الصلاة إذا حدث أو حدث فلا بأس. المهم أنه لا أحد يتقدم إماما إلا إذا لم إذا انصرف الإمام ولم يقم أحد مقامه. أما إذا أقام أحد مقامه فإنه لا أحد يتعدى ذلك.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم الشرع في رأيكم في بيع التصريف وبيع البضاعة المشترى من الخارج قبل أن تصل إلى المحل؟
التصريف وش كيف؟
التصريف مثل أن يعطي آخر بضاعة يقول له ما تصرف منها تدفع لي ثمنها، ولا يتصرف تعيدها لي، اللي ما يتصرف تعيدها لي. نعم.
هذان سؤالان في سؤال واحد. السؤال الأول: ما حكم بيع التصريف ويقول بعت عليك هذه البضاعة فما تصرف منها فهو على بيعه وما لم يتصرف فرده إلي؟ هذه المعاملة حرام، وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولا بد، إذ أن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا يتصرف من هذه البضاعة، فتعود المسألة إلى الجهالة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، بل ثبت عنه أنه نهى عن بيع الغرر، وهذا لا شك أنه غرر. ولكن إذا كان لا بد أن يكون أن يتصرف الطرفان هذا التصرف، فليقل من له السلعة خذ هذه بيعها بالوكالة، فإذا باعها بالوكالة وجعل له أجرا على وكالته حصل المقصود للطرفين، فيكون هذا الثاني وكيلا عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك. أما بيع السلع قبل أن ترد أو قبل أن تصل فهذا أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، فلا بد أولا من حيازتها ثم بعد ذلك يبيعها. أما أن يبيعها وهي في بلد آخر ولا يدرى هل تصل سليمة أو غير سليمة فإن هذا لا يجوز. فإن قال قائل: المشتري ملتزم بما تكون عليه السلعة سواء نقصت أو لم تنقص، قلنا ولو رضي بذلك، لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعا في الربح، ثم إذا حصل النقص ندم وتأسف، وربما يحصل بينه وبين البائع نزاع، والشرع ولله الحمد قد سد كل باب يؤدي إلى الندم وإلى النزاع والخصومة. وكذلك أيضا لو تلفت قد يحصل نزاع بين الطرفين وما مقدار التالف وما أشبه ذلك. فالمهم أن هذا لا يجوز، أي بيع السلع حتى تصل إلى مقرها عند البائع ثم يتصرف بها.
يا سئل بسؤال وهو: هل يجوز الزواج من الرافضية أو الرافضي من السنية؟ فقال: أنا أستقرب من هذا السؤال.
أنا إيش؟
من هذا السؤال، يعني أن الرافضي يتزوج من سنية. فقال: هذا لا بأس، فهم مسلمون ونحن مسلمون. فما رأيك يا شيخ في هذه الفتوى؟
أرى في هذا أن من عنده خلاف هذا الرأي فليناقش الشيخ، لأنه ما دام مفتيا متصدرا للفتوى فإن الواجب على إخواننا العلماء إذا أفتى المتصدر للفتوى والذي جعل مفتيا عاما في الدولة وأفتى بما لا يرونه حقا أن يناقشوه حتى يتبين الأمر، إما هذا وإما هذا.
شيخ عفوا، عندنا هناك سد، ما توجد العلماء الذين يعني يأخذون منهم، أكثر الأخوان طلبة علم، فنحن نعتمد على فتواكم، فنحن أتينا من هناك حتى نأخذ منك يا شيخ، فنحن الناس لهم أذن صاغية إليكم. نعم. فجزاك الله خير لو أعطيتنا إن شاء الله.
والله ما نستطيع أن نعطيكم، وهو المفتي العام. لو أن الرجل أمامنا الآن رأينا وجهة نظره فربما يكون بيننا وبينه نقاش، أما وهو غير حاضر فلا أرى أن نفتي بشيء.
رأيك يا شيخ؟
هذا رأي، أن لا نفتي بشيء حول الموضوع. نعم. نعم.
سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هل مسألة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من أصول الدين التي يوالى ويعاد عليها، وهل يوالى ويعاد عليها؟
قبل أول سؤال،
هل مسألة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من أصول الدين التي يوالى ويعاد عليها، وهل الذي يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة يكون مبتدعا؟ حفظكم الله.
المعروف عند أهل السنة أن الفرقة الناجية هي المنصورة إلى قيام الساعة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وهذا هو المعروف عند أهل العلم، أن الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة وصفان لموصوف واحد ولا فرق بينهما. وهذه المسألة ليست من المسائل الكبيرة التي يعاد من أجلها ويوالى من أجلها، إذا اختلف فيها فهم رجلين فالواجب على كل إنسان يخالف غيره الواجب أن يبحث معه بحثا هادئا يقصد به الوصول للحق، ثم إذا بقي كل منهما على ما يرى فهذا أمره إلى الله، سوف يحاسبه الله عز وجل على نيته. ولكن نحن لا نلزم غيرنا بما نرى، لأننا إذا ألزمنا غيرنا بما نرى فقد وضعنا أنفسنا في غير موضعها، وضعناها في مرتبة العصمة لنا والخطأ لغيرنا، وهذا مذهب خطير، لأنه لا أحد يقبل قوله بكل حال إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أحد من البشر يقبل قوله بكل حال إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف يليق بالإنسان العاقل أن يحاول إلزام غيره برأيه ثم لا يقبل أن يلزمه غيره برأيه؟ يعني إذا كنت أنت ترى أن تلزم الناس برأيك فلترى أيضا أن الناس يلزمونك برأيهم، وإلا فهذا تناقض.
طيب يا شيخ، مسألة التبديع الذي يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، تبديع الشخص،
ما أرى أن المسألة تصل إلى 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 البدعة. هذه مسألة قد تختلف فيها فهوم، وكما قلت لك يناقش فيها الإنسان مناقشة هادئة، والمناقشة الهادئة قد يعني بل أعتقد إن شاء الله أنه سيتحقق بها الحق، لكن المناقشة النافرة هذه هي التي يكون فيها الخطأ الكثير.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
الشيخ عفى الله عنك، في اللقاء الشهر الماضي سئلت عن إنسان قام لصلاة الفجر فهو عليه حدث أكبر، فخشي أن تفوت صلاة الجماعة فتوضأ ثم صلى، فلما سئلت في ذلك قلت الأولى والأحرى أن يعيد الصلاة وهو متوضئ لها وقد صار عليه جنابة قبل ذلك حدث أكبر، فهل معنى قولك الأولى والأحرى أنه لا يلزمه إعادة الصلاة وتبرأ ذمته في ذلك؟
لأنه كان جاهلا بالحكم ولا يمكنه إعادة الصلاة. أنا لا أستحضر الآن السؤال الذي ورد، وبالإمكان مراجعته في الشريط إذا كان يوم الخميس الماضي، فلعل السؤال على غير ما صورته الآن. باللقاء الشهري. طيب، عند الأخ موسى الشهر الأخير هذا. طيب، لعل السؤال يكون مطابق للجواب ولعله لجهله. إذا كان جاهلا فالصحيح أن الجهل الذي يعذر فيه صاحب بحيث يتمكن من السؤال ولم يسأل يعذر فيه، كما عذر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته ولم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وكما عذر المرأة التي استحيضت وكانت تترك الصلاة، وكما عذر عمار بن ياسر حين تمرأ في الصعيد يظن أن هذا الواجب عليه في التيمم، والشواهد على هذا كثيرة. السؤال مرتب يا أخي. نعم.
سماحة الشيخ، هناك قضية تحدث الآن كثيرا خصوصا بين دول الخليج خاصة، وهي أنه يكون أحد الناس هنا فيتحصل على جنسية أخرى في إحدى دول الخليج، ولكن ليست باسمه ولا باسم أبيه، وإنما بإضافته إلى عمه كأحد أولاده أو إلى أخيه أو إلى خاله أو إلى أحد أقاربه، فيحصل بذلك على تلك الجنسية وعلى ما يترتب عليها من رواتب وغير ذلك من المصالح، مع أنه هنا لديه جنسية ولديه أوراقه وليس له أي مشكلة ما عدا فقط الحصول على بعض المصالح. ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم خطورة الادعاء لغير الوالد وما ورد في ذلك من النهي الخطير. نعم. فحكم هذا العمل أفهم.
هذا العمل محرم، ولا يحل للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، لأنه يترتب عليه الكذب، ويترتب عليه الميراث، ويترتب عليه المحرمية، ويترتب عليه كل ما يترتب على النسب. ولهذا جاءت النصوص بالوعيد على من انتسب إلى غير أبيه. والواجب على الإنسان أن يعود إلى الحق في هذه المسألة، وأن يمزق التابعية التي ليست بحقيقة. هذا الواجب عليه. وإني لا أعجب أن يقدم الإنسان على هذا العمل المحرم من أجل طمع الدنيا، وقد قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فأرجو منك أن تبلغ هذا الأخ أنه يجب عليه أن يمزق التابعية التي ليست حقيقة، وعفى الله عما سلف ما أخذه بهذه التابعية من الدراهم، فإن الله تعالى يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يقول هذا في آكل الربا وما دونه من باب أولى، لكن يجب أن يغير هذا. نعم، يجب عليه أن يتلف التابعية التي ليست حقا.
طيب شيخ، لم يترتب عليها آثار في المحرمية والميراث؟
هو شرع يترتب عليها، يعني إذا قلت مثلا انتسبت إلى عمي على أنه أبي، صار أولاده إيش؟ إخوة لي. هذا لازم ولا بد من ذلك.
لكن يقول يعني أن الناس يعلمون الحقيقة مثلا.
لو علموا الحقيقة الآن قد لا يعلمونها في المستقبل، ثم هو كذب من كبائر الذنوب. كيف يستمر الإنسان على شيء من الكذب وكبائر الذنوب؟
هذا
اللي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يا شيخ، إذا كان إنسان صلى بجماعة إماما وصلى وهو ليس على طهارة، فما حكم صلاة المأمومين وهل يلزمهم بالإعادة وهل هو آثم بسبب صلاتهم؟
إذا صلى الإنسان إماما وهو على غير طهارة، فإن كان متعمدا فهو آثم، ويجب عليه أن يعيد صلاته وأن يتوب إلى الله ويستغفر. وإذا كان جاهلا، مثل أن يكون أكل لحما ولا يدري أنه لحم إبل ثم تبين له بعد الصلاة أنه لحم إبل، فليس عليه إثم لكن عليه إعادة الصلاة لأنه صلى غير وضوء. وكذلك إن كان ناسيا، كما لو كان قد أحدث ونسي أن يتوضأ ثم صلى وذكر بعد أن صلى، فإنه لا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. أما بالنسبة للمأمومين فليس عليهم إعادة صلاة أبدا ولا إثم، لأنه ليس لهم إلا الظاهر، وهذا الرجل صلى بهم إماما على أنه متطهر وأنه ليس فيه ما يمنع من صلاته، فهم معذورون لأنهم قاموا بما يجب عليهم ولا شيء عليهم. حتى لو فرض أنه ذكر في أثناء الصلاة أنه محدث، فإنه ينصرف ويقول لبعض المأمومين: أكمل بهم الصلاة. نعم، لبعض.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
في بعض الأسئلة: ما حكم غيبة الفاسق؟
نعم، هذا السؤال، يقول هذا أعتبره سؤالا.
السؤال الثاني
ما فيه إلا سؤال يا أخوان، هذا العادة. غيبة الفاسق محرمة، لأن الفاسق من المؤمنين، ولا يحل للإنسان أن ينتهك عرض أخيه المسلم. والدليل على أن الفاسق من المؤمنين قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. من المراد بأخيه؟ لا، المراد بأخيه المقتول، فمن عفي له من أخيه شيء، وهو عفي له إلى القاتل من أخيه المقتول. ومعلوم أن القاتل قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة التي قال الله عنها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومعلوم أن اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وإذا تبين أن الفاسق لم يخرج من الإيمان وإن كان ناقص الإيمان فإنه لا يجوز اغتيابه، إلا إذا كان في ذلك مصلحة. إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس، فيقال مثل: فلان يفعل كذا وكذا تحذيرا مما صنع. وإن لم يكن في ذلك مصلحة فالأصل أن عرضه محترم لأنه من المؤمنين. وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم. بعد
رجل دخل المسجد قبل إقامة الصلاة وأراد أن يصلي تحية المسجد خلف سترة، مع العلم أنه لو صلى خلف السترة يفوت عليه الصف الأول، فهل يصلي خلف السترة أو في الصف الأول؟
إذا كان يفوت عليه الصف الأول فليتقدم إلى الصف الأول، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يقدروا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، فليتقدم إلى الصف الأول. والسترة خفيفة، يعني ليستتر أحدكم ولو بسهم، يمكن أن يضع الإنسان مسواكه وتكون سترة. هنا
يا شيخ، لا يخفى مدى انتشار الدخان في كل مكان، في العمل وفي البيت وفي الأماكن العامة. السؤال: هل يجوز الجلوس معهم؟ وإذا كان الجلوس مع المدخن في منزلك أو في مجلس عام، هل تتركه وتخرج؟ وكذلك في مكتب العمل.
نعم، كما ذكر الأخ أن الدخان حرام للأدلة العامة على تحريمه، وليس فيه نص عن الرسول بعينه لأنه لم يحدث إلا أخيرا، لكن قواعد الشريعة عامة والإشارة في بعض النصوص إلى تحريمه قاضية بتحريمه. فإذا صار إلى جنبك مدخن وأراد أن يدخن فانصحه بلطف، قل: يا أخي هذا حرام ولا يحل لك، وفي ظني أنك إذا نصحته بلطف ورفق أنه سوف ينزجر، كما جرب ذلك غيرنا وجربناه نحن أيضا. فإن لم يفعل، أي لم ينتهي عن شرب الدخان، فالواجب عليك أن تفارقه، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولكن إذا كان في الأماكن العامة أو كان في مكان الوظيفة ونصحته فلم يفعل، يعني فلم ينتهي، فحينئذ لا حرج عليك أن تبقى لأنه ضرورة ولا تستطيع أن تتخلص منه. فهل يمكن أن نقول إن الإنسان إذا كان السوق فيه نساء متبرجات ورجال يشربون الدخان نقول لا تذهب إلى السوق لقضاء حاجاتك؟ لا نقول هذا. إذن فالشيء الذي يضطر الناس إليه وإن كان فيه معصية لا إثم عليه في ذلك، لكن عليه أولا أن ينصح صاحب المعصية لعل الله يهديه على يديه.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف نوجه حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر؟
نعم، جمع في المدينة بين الظهر والعشاء، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذه الرواية أصح من رواية ولا سفر، لأن قوله ولا سفر ينتفي بقوله في المدينة. وعلى كل حال، فإن هذا الإشكال الذي أوردته أورده الناس على ابن عباس رضي الله عنهما، فقالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلحقها حرج بترك الجمع، فمتى كان في ترك الجمع حرج فإنه يجوز الجمع، أما إذا لم يكن فيه حرج فإن الجمع حرام ولا يجوز، لقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وحدد الظهر من كذا إلى كذا والعصر كذلك والمغرب والعشاء والفجر، فمن قدم شيئا على وقته أو أخر شيئا على وقته بغير عذر شرعي فإنه آثم ولا تقبل منه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا حجة في هذا الحديث لمن أجاز الجمع بدون حاجة، لأن ابن عباس وضح هذا فقال أراد ألا يحرج أمته، لو قال أراد أن يوسع على أمته لكان فيه احتمال أن يكون مراده أن الجمع جائز وتركه أفضل، لكن لما قال أراد أن لا يحرج لما قال أراد أن لا يحرج علمنا أن المراد بذلك ما إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة. بعده
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هناك بعض الشباب الذين عرفوا طريق الهداية إلى الله عز وجل وهم راغبين في طلب العلم ويريدون صراحة حضور عند المشايخ حتى يقرأوا عليهم كتب في العقيدة حتى تشرح عليهم وكذلك في الحديث، لكنهم لا يستطيعون لظروف العمل التي هم فيها وهم في منطقة نائية، لكنهم يسمعون في الأشرطة، فهل تكفيهم يعني عن الحضور عند العلماء، وهل يكون طالب علم كغيره أم لا حفظكم الله؟
أما كونه يكفيهم فلا شك أنه يكفيهم عن الحضور إلى أهل العلم إذا كان لا يمكنهم الحضور، وإلا فإن الحضور إلى العلماء أفضل وأحسن وأقرب للفهم والمناقشة، لكن إذا لم يمكنهم فهذا يكون بدلا عنه للضرورة. ثم إنهم هل يمكن أن يكونوا طلبة علم وهم يقتصرون على هذا؟ نقول نعم يمكن، إذا اجتهد الإنسان اجتهادا كثيرا فإنه يمكن، كما يمكن أن يكون الإنسان عالما إذا أخذ العلم من الكتب، لكن الفرق بين أخذ العلم من الكتب والأشرطة وبين التلقي من العلماء مباشرة أن التلقي من العلم من العلماء مباشرة أقرب إلى حصول العلم، لأنه طريق سهل تمكن فيه المناقشة، بخلاف المستمع والقارئ فإنه يحتاج إلى عناء كبير في جمع أطراف العلم والحصول عليه.
وهل يؤثر في معتقدهم يعني أو يحصل هناك نقص أو كذا يا شيخ؟
يؤثر من معتقدهم إذا كانوا يستمعون إلى أشرطة بدعية ويتبعونها، أما إذا كانوا يستمعون إلى أشرطة من علماء موثوق بهم فلا يؤثر عن معتقدهم. والأخ موسى الآن يشير إلى أنه انتهى الوقت لأنه أذن، ونرجو المعذرة على الأخوة الذين لم يتسع الوقت لتلقي أسئلتهم، وإلى الخميس القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
يقول إذا أراد أهل مكة العمرة فمن أين يحرمون من منازلهم أم من الحل؟ الجواب يحرمون من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عائشة أن تخرج فتحرم من الحل. نعم.
امرأة من خارج هذه البلاد توفي زوجها وهم في السعودية، وهي الآن محاد على زوجها وتريد الحج هذا العام، فهل تحج وهي في العدة علما أنها بعد انتهاء العدة سوف تعود إلى بلادها فيصعب عليها الرجوع إلى السعودية مرة أخرى، فماذا تعمل؟ نرجو إرشادها جزاكم الله خيرا.
هذه المرأة إذا لم تنتهي عدتها قبل الحج فإن الحج ليس واجبا عليها، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمرأة المحادة يلزمها البقاء في المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لكن لهذه المرأة إذا كانت لا تستطيع البقاء في بيتها لها أن تسافر إلى بلدها، لأنها إما في البلد الذي مات زوجها وهي فيه، وإما في بلدها الأصلي إذا كان يشق عليها البقاء. وأما الحج فليس واجبا عليها في هذه الحال، لأنه لا يمكن أن تحج إلا بمحرم وليس لها محرم. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.